أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. تقدمت شروط أربعة للإجازة ولا يشترط غيرها بحسب الظاهر. نعم، نختم بحث الإجازة بخاتمة تتضمن أمرين تعرض لهما الشيخ الأنصاري على الله مقامه. الأمر الأول، هو ما ذكره الشيخ في التنبيه الرابع من تنبيهات بحث الإجازة، وخلاصة ما أفاده في المقام أن الإجازة أثر من آثار سلطنة المالك على المال، فموضوعها هو المالك، ومن هنا فإن الإجازة لا تورث مستقلا، بل الوارث يرث المال، فإذا ورث المال بات له الحق في أن يجيز أو يرد، بناء على أنه لا يشترط في المجيز أن يكون هو المالك حين العقد الصادر من الفضول، وإنه يكفي أن يكون مالكا بالفعل، وهو الصحيح. قد يقال لماذا تطرحون هذا البحث ما دام أن الإجازة له على كل حال للوارث، يعني سواء كانت تورث أم كانت تثبت له تبعا لإرثه المال، أفاد الشيخ في مقام الجواب على هذا الكلام أن الفرق بينهما يظهر بالتأمل، ونقل المحقق الشهيدي في حاشيته على المكاسب أن المحققين ذكروا في مقام الفرق أن النتيجة تظهر من جهتين أو الثمرة، الأولى في إرث الزوجة والثانية فيما لو تعدد الورثة. أوضيحه. أن الزوجة لا ترث في العقار، فلو كان المبيع فضوليا هو العقار، وقلنا بأن الإجازة تتورث مباشرة، فهي مشمولة للمطلقات والعمومات الدالة على أنه ما كان للمورث من حق أو ملك فهو لوارثه. فهي على هذا ترث الحق المرتبطة بإرث المال وإن لم ترث من المال من العقار، لأن هذا المطلق أو العموم ثابت بأدلته، لم يخرج منه بالتخصيص أو التقييد إلا عين العقار. أما بقية الأمور ومنها الحقوق فإنها ثابتة تورث بمقتضى الأدلة لجميع الورث بحسب سهامهم وطبقاتهم. أما قضية تعدد الورثة التي أشير إليها في كلامه، فهي أننا إذا قلنا بأن الإجازة لا تورث بل هي تابعة للمال، فكل من ورث شيئا يملك الإجازة والرد بما يرتبط به دون غيره من الأشياء. فإذا العقار مثلا ورثه خمس، وقلنا بأن الإجازة لا تورث، فكل يملك الإجازة والرد في خصوص ما ورثه، لأن الإجازة تابعة للمال، وارث المال تثبت له السلطنة المطلقة، له أن يبيع، له أن يجيز، له أن يرد، له أن يهب، أن يقف وقف يعني جيد إلى ما هنالك من أنحاء السلطة. وعلى هذا تتبعض الإجازة، نعم سيلزم تبعض الصفقة للطرف المقابل، فله حينئذ خيار تبعض الصفقة، خير مو مشكلة. بينما إذا قلنا بأن الإجازة تورث لا تظهر الثمرة مع وحدة الوارث قطع، طبعا إلا إذا زوجة ولا ترث بصير الثمرة الأولى من العقار يعني، لكن مع التعدد تظهر الثمرة، إذ الإجازة حينئذ من الحقوق. وقد ذكر أكثر المحققين أن الحق أمر بسيط غير قابل للتعدد، وذكروا أن هذا الحق الوحداني البسيط إما يثبت لطبيعي الوارث، بمعنى أن أي واحد من الوراث أعمله انتهى، وإن كان لكل واحد منهم أن يعمله، مثل ولاية الأب والجد مثلا على بعض المباني طبعا من التسوية بينهم. فمن حقق صرف وجود أحدهما تم المطلوب. إذا واحد غد الباقين مضطرين للتزمة. وإما أن الإرث يكون للمجموع من حيث هو مجموع، أما القول بتوزع وتقسط الحق على الورثة بقدر ما يملكون من المال، فهذا يعني أن هذا الحق لم يتلقوه من المورث مباشرة، بل ثبت لهم في سهامهم، وهذا خلف محل الفرض، إذ يفترض أنهم قد أخذوه مباشرة بمعزل عن المال. ولذا قلنا أو قالوا طبعا بأن الزوجة ترث من الحق في العقار وإن كانت لا ترث من المال. لا ترث الحق لكن لا ترث المال، عين الأرض لا ترث منها. جيد، هذا تقريبا ما أفيد من قبل معظم المحققين. هذا البحث يا أخوان إذا أردنا أن نصوغه بشكل فني يجب أن يصوغ بأسلوب آخر بطريقة أخرى. الأسلوب الآخر هو ما أثير في بعض كلمات المعاصرين كالسيد الإمام مثلا في كتاب البيع، من أنه ابتداء لابد هكذا أن يعنون البحث، أن الإجازة هل هي حكم أم هي حق؟ إذا الإجازة حكم قطعا لا تورث، لأن الأحكام لا تورث، الأحكام أحكام ثابتة لموضوع. وإن كان هذا الحكم لصالحه، مش كل حكم لصالح الإنسان يعني حق بصير، ولا كل الأحكام تصير حقوق. مجرد القول بأن الإجازة أثر من آثار سلطنة المالك على ماله لا يتضح منها معقد البحث ومحل الكلام وبيت القصيد فيه. وإن كان مراد الشيخ جزما هو بيان أنه حكم وليس بحق، أنها أي الإجازة حكم وليس بحق، من هنا لابد من تلقيح هذه الحقيقة. فإذا ثبت أنها حكم انتهى كل البحث ينهار، ما في داعي له، يصبح واضحا أنها لا تورث لأن الأحكام بيد الشارع وليست ملكا للمالك. نعم، حينئذ لابد أن نستأنف بحث ثاني، وهذا سنبحثه في محل إن شاء الله في المجيز، أن المجيز الذي له أن يجيز هل يشترط أن يكون مالكا حين العقد أو لا يشترط؟ إذا يشترط انتهى بموته، انتهى موضوع الإجازة، لا أجاز ولا رد ومات. وإذا قلنا لا يشترط حينئذ نقول بأنه ملك المال ملك الإجازة، وإن كان العقد على ملكه قبل أن يصبح مالكا فليكن.
إذا بتقول لي على بعض المباني بصير في مشكلة، كيف بدنا نحكي بالكشف الحقيقي؟ قل ما ممكن الكشف الحقيقي هنا. خير إن شاء الله من حين العقد، لأنه يجيز الآن في ملكه إلى زمن لم يكن مالكا فيه، ما له معنى يترتب سلطان أو أثر سلطان له على زمن لم يكن له أصل سلطان على المال. جاي طيب، لماذا هو حكم وليس حقا؟ إسا إذا بتشوفوا كلمات المحققين كلهم بيقولوا حق، حق ومو حق، واضح جدا أن البحث في أصل صحة الفضول وكيفية صحته هو بحث عن الشبهة الحكمية، وبحث في أن الشارع الأقدس هل حكم بالنقل والانتقال فيما لو كان متولي العقد لا صفة حقوقية له في نقل المال العين أو الذمي، لأنه لا سلطان له عليه. أم لا؟ وقد ثبت في البحث صحة العقد عند تحقق جميع شرائطه، ومن شرائطه تبني هذا العقد من قبل من له السلطة، المالك أو الولي أو الوكيل. فصحة الفضول بالإجازة حكم شرعي له جذور عقلائية أمضاه الشارع، وربما كان هنالك تأسيس للشارع في بعض المواضع. حدود هذا الحكم وضوابطه وقيوده لا بد وأن تؤخذ من الشارع، لأن المالك غير مسلط على أحكام الملك، وإن كان له السلطنة في إطار المشروع، وبحثنا هنا في المشروع وليس فيما له من سلطنة كما لا يخفى. يعني جهة البحث في الإجازة مش في حق المالك وسلطانه، ولا من البداية قلنا قلنا سلطان سلطنته مطلقة، له أن يجيز وله أن لا يجيز. لا، نحن في الحقيقة بحثنا عن أن الإجازة هل تصحح العقد أو لا تصحح العقد، بمعزل عن إرادة الشخص صاحب السلطنة وصاحب الملك وصاحب المال، وإن كان طرف البحث مرتبطا به. وعلى هذا الأساس فلا شك ولا ريب أن الإجازة حكم. وإن كانت جميع الحقوق الثابتة لمن ثبتت لهم ثبتت في قوالب الأحكام أيضا، لكن المقصود ما ذكرنا في الفرق. فإذا كانت كذلك فمن الوضوح بمكان أنه لا معنى للبحث عن أنها تورث. المال دل الدليل على أنه يورث، فإذا ورثه الإنسان صار صاحب سلطان كامل عليه بقدر ما ورث. ومن الواضح حينئذ أننا إذا قلنا بعدم شرطية كون المجيز مالكا حين العقد الفضولي، من الوضوح بمكان أن من ملك المال ملك الإجازة بقدر ملكه للمال. والقول بأن الإجازة أمر بسيط غير قابل للتبعض. نقول صحيح، أصل الجعل بسيط، لكن بملاحظة المتعلق هو قابل للتبعض وله نظائر ما أكثرها. كل الأحكام بسيطة، ها؟ لأن المقصود من البساطة في المقام ليست بساطة الحقيقة، بل في وعاء الاعتبار، يعني في وعاء التشريع. ومن الواضح أنه يتعدد ويتكثر بتعدد وتكثر المتعلق. صحيح أن المتعلق حقوقيا حين العقد كان واحدا، لأن الملك بأسره ملك متعلق العقد كان لشخص واحد غير قابل للانحلال في ذلك الوقت والتعدد، لأنه في ملك مالك واحد موضوع. الآن الموضوع صار في ملك خمسة ملاك، الخمسة الورثة الخمسة كلهم بحسب سهمه من الإرث. من الوضوح بمكان أنه بلحاظ المتعلق ما كان جزءان من كل، هناك بات هنا كلا بلحاظ سلطنة مالكه. فله أن يجيز وله أن لا يجيز، وقد يجيز البعض ولا يجيز الباقون، فيدخل في تبعض الصفقة بقاء ولا فرق في تبعض الصفقة بين كونها مبعضة ابتداء كمن باع ماله ومال غيره من البداية، وبين كونها ناتجة عن ملاحظة الأدلة والضوابط والقواعد في مرحلة البقاء. لا فرق عموما، هذا يبحث في محله لأنه مش مختص بالفضول. وعلى هذا الأساس فمن الوضوح بمكان هنا أن الحق يتعدد والحكم يتعدد أيضا، وحين ذاك لكل من الورثة أن يجيز أو لا يجيز. فإذا أجازوا جميعا فالمالك بناء على أنه ليس الأصيل يعني له أن يفسخ، فليس له الحق بالفسخ. وبناء على أن له أن يفسخ، إن لم يفسخ وأجازوا جميعا فقد تم العقد. أما إذا أجاز البعض دون البعض الآخر فهذا لا يرجع إلى التبعيض في أصل العقد، يرجع إلى التبعيض في متعلق العقد وهو بعض تبعض الصفقات. فيلزم أن لا يسلم ما التزم به بالكامل، فله خيار تبعض الصفقات بدليله الثابت في محله، ولو كان هو الشرط الضمني شرط الانضمام أو تبعض متعلق العقد جاي أو لزوم الضرر أيا كان دليله في محله. أما لو قل بأن الإجازة حق من الحقوق فلا بد أن نبحث في طبيعة هذا الحق حينئذ، أنه قابل للتوريث أو غير قابل للتوريث. واضح أن الحق الثابت في المال بما هو مال ما له جهة أخرى قابل للتوريث لو سلمنا أنه حق. إذ الحقوق المعروف بين المحققين أنه يثبت إرث وحداني ويثبت كحق وحداني، فهو إما يثبت كما قلنا قبل قليل لطبيعي الوارث على سبيل البدل، وهذا لا معنى له ولا دليل عليه لأن كل الحق للوارث مش لشخص الوارث،
لكل الورثة. أما ثبوت الحق بالكامل لكل وارث وارث مستقلة هذا لا معنى له، لأن الحق حق واحد، لا معنى للثبوت. ثبوته للطبيعي العنوان الانتزاعي أيضا لا معنى له، لأن أدلة التوريث تورث الأشخاص لا تورث الجمع الانتزاعي يا أخوان. يعني صغرويا في مشكلة على مستوى تطبيق دليل، فهو لوارثه للمعنون مش للعنوان. هبوط الحق للمجموع في مجال، لكن ولا أريد أن أقف هنا عند الموضوع هذا في بحث الحقوق. إذا واحد عقد بحث مستقل كل هالجهات لازم تبحث، لأنه يعني مش مختصة بمحل كلامنا، أصول موضوعة. لكن أنا بدي أوقف عند نقطة فقط، وهي أن بساطة الحق هل تمنع من تعدده بحسب تعلقه بالمال؟ أساساً هذا حق مرتبط بالمال مش هيك؟ وإنما ثبت له لأن المال ماله بناء على أن الإجازة حق. فنقول من الطبيعي جدا أن يكون لكل واحد من الحق بقدر ما له من المال، ومن الطبيعي جدا أن من ليس له حق بالمال لا يكون له وراثة لهذا الحق، وإن كان الحق لا يورث تبعا للمال، يورث مستقلا، لكن يورث مستقلا له تعلق بالمال أو ليس له تعلق بالمال. يعطي للإنسان حق التصرف بالمال أو لا يعطي حق التصرف بالمال. إذا كان الأمر كذلك فما معنى أن ترث الزوجة منه إذا كان مورد العقد الفضولي هو عقار وهي لا ترث من العقار؟ والتعاطي مع أدلة المعاملات وكأنها عبادات، والقول بأن المطلقات والعمومات تدل بأن كل ما له فهو لوارثه، ولم يخرج منه إلا عين العقار، الحق المتعلق بالعقار لم يخرج، لا يخفى ما فيه. إذ هذه الأمور واضحة أنها تشير إلى بالدرجة الأساسية إلى ارتكازات قفلائية أمضاها الشارع وشذب وهذب منها، لأنها تأسيسات للشارع حتى يكون للزوجة إرث حق بالعقار، مع أنها لا يتعلق لها بالعقار أي حق. هذا غريب إنصاف. أيضا نقول من جهة أخرى، كون الحق بسيطا لا يعني أنه بسيط من جميع الجهات، إذ هو بلحاظ متعلقه قابل للتجزئة. وبهذه النكتة الارتكازية التي أشرت إليها في الزوجة نأتي إلى الورثة. من الطبيعي جدا أن يقال بأن كل وارث يرث المال، وإن ورث الحق مباشرة لكنه لتعلقه بالمال يرثه بقدر ما تعلق به من المال. تقول هذا تابع، أقول فليكن تابعا بهذا المعنى، وإن لم يكن تابعا بالكامل، وإن كان الصحيح هو التبعية كما لا يخفى. بل أكثر من هذا، أذهب لأقول بأن الحقوق المتعلقة للمال لا معنى لإرثها، ولو قلنا هي حق من حكم، إلا تبعا لإرث المال. هذا الذي ينبغي أن يقال. والحقوق المستقلة تورث مستقلة. وعلى هذا الأساس طبعا إذا تصورنا حقوق مستقلة يعني بها المعنى، لأن الحقوق لها متعلقات على كل حال، وعلى هذا الأساس يتضح ما ينبغي إراده في هذا الأمر الأول. الأمر الثاني هو ما عنونه الشيخ من أن الإجازة، طبعا الأصول موضوعية للبحث والتفاصيل بعد مش مربوطة بالبحث، ما يرتبط ببحثنا هو هذا المقدار. الأمر الثاني هو ما تعرض له الشيخ أيضا من أن إجازة البيع هل هي إجازة للقبض والإقباض أم ليست إجازة؟ يعني إذا الفضولي باع مالي وأقبضه، أنا لما أجزت العقد أجزت الإقباض أم لم أجز الإقباض مطلقا إثباتا أو نفيا أو في تفصيل إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.